حلقة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. نفى العراق يوم أمس الخميس اتهامات بمحاولته استيراد مواد ألمانية تدخل في تصنيع مدافع ثقيلة. بثت ذلك وكالة الأنباء العراقية الرسمية ردا على ناطق باسم الشرطة الألمانية الذي أعلن الأسبوع الماضي أن الشرطة اعتقلت مهندسا ألمانيا في مدينة مانهايم بتهمة بيعه العراق مواد ذات استخدامات عسكرية. وكالة الأنباء العراقية قالت أيضا إن هذه الادعاءات عارية من الصحة وأنها لا تخدم سوى السياسات الإسرائيلية ضد بغداد. وفي إطار ما يتردد عن احتمالات تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أن عراقيين مقيمين في بريطانيا نظموا اليوم الجمعة تظاهرة أمام السفارة الأمريكية طالبوا فيها الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية ضد الرئيس صدام حسين بهدف إطاحته. ذكرت صحيفة لادا فرونت دنيس التشيكية أن الادعاء بوجود علاقة بين إرهابيي 11 من أيلول والسفارة العراقية في براغ لم يعد قائما. الصحيفة أوضحت أن المعلومات عن زيارة محمد عطا ولقائه مع الدبلوماسي العراقي إبراهيم العاني قد ثبت في الأيام الماضية عدم صحتها بحسب تعبير الصحيفة التشيكية. قالت وكالة فرانس بريس الأنباء أن خبراء عراقيين في الشؤون النفطية يعتزمون القيام بجولة على عدد من الدول الآسيوية والأوروبية في محاولة لتحسين خبراتهم في مجال القطاع النفطي. فرانس بريس نقلت عن قحطان حميد جاسم رئيس قسم التصنيع في وزارة النفط العراقية أن فريقا من الخبراء العراقيين سيقوم بجولة تشمل روسيا وفرنسا والهند والصين والنمسا. أفادت مراسلة إذاعة العراق الحر في أنقرة أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريان كروكر التقى اليوم مسؤولين في الخارجية التركية بحث معهم عددا من المحاور بينها المعبر الحدودي الثاني بين العراق وتركيا. ومن الجدير بالذكر أن الجيش التركي أعطى إشارات إيجابية في مجال التعاون مع الولايات المتحدة في حال قرار واشنطن توجيه ضربة إلى العراق. ومن جهة أخرى يتوقع أن يصل نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس إلى أنقرة في الفترة القصيرة المقبلة. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة الحرية في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. شارك في تحرير عدد هذا الأسبوع الزملاء رزوق الغاوي من دمشق، وأحمد سعيد من أربيل، وسعد عبد القادر من السليمانية، وحازم بيضين من عمان، فضلا عن معد البرنامج محمد إبراهيم. يقدم عدد هذا الأسبوع مازن نعمان ويخرجه حسين أمين. نص شعري. من ديوانه المعنون بلا أحد اخترنا للشاعر العراقي الراحل آدم حاتم قصيدة عنوانها التضليل يقول فيها: رجل يتبعك بهدوء يدون في دفتر صغير أخطر السعاد أسماء من تكره وصفات من تحب. رجل يقلب الماضي يشير إلى نقاط القوة في مثلث الأزمنة تحاول تضليله متنكرا بين الأزقة والحانات فرارا تحت النجوم والصحارى عبر المضيقات إلى الشمال والجنوب دفعة واحدة بين التلال وفي أكثر الأحلام وعورة لتجده في نهاية المطاف متكئا يدقق في دفتره الصغير في أيامك القليلة القادمة. مقابلة العدد. مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي أجرى مقابلة مع الأديب العراقي شاكر الأنباري، تناول معه آخر أعماله ونتاجاته.
الأخ شاكر الأنباري الأديب العراقي المقيم في سوريا، المعروف أنكم أصدرتم مؤخرا مجموعة من الأعمال الأدبية على شكل روايات، حبذا لو حدثتنا عن ما أنتجت.
طبعا أصدرت رواية في الفترة الأخيرة واسمها ليالي الكاكا، وقد صدرت عن دار المدى للثقافة والنشر في دمشق في سلسلة الرواية ليالي الكاكا. رواية تحكي عن معاناة شاب عراقي، تنقسم هذه المعاناة إلى قسمين: الأولى حين كان يعيش داخل العراق وفي فترة الثمانينات، فترة الحرب العراقية الإيرانية، وتوق هذا الشاب إلى الرحيل عن البلد للخلاص من ضغط الحرب وضغط النظام والتقاليد الاجتماعية. في القسم الثاني يسافر هذا الشاب أو يخرج من البلد ويعيش تجارب طويلة لسنوات، ثم لا يستطيع الانسجام مع الغربة فيقرر العودة إلى الوطن، وحين يعود يشاهد كثير من المستجدات على الساحة العراقية، وطبعا يعود عن طريق كردستان العراق، وفي النهاية تختلط لديه الوقائع بالخيالات، وتختلط لديه السنوات والأحداث، ويصل القارئ إلى نتيجة أنه ليس بالإمكان الفصل بين الواقع والخيال في تجربة هذا الشاب العراقي.
هذا بالنسبة لأي الرواية؟
هذه هي الرواية الأخيرة، وقد أصدرت سابقا 4 روايات أسماها الكلمات الساحرات وألواح، ورواية موطن الأسرار، ثم رواية كتاب ياسمين. أغلب رواياتي تناولت الهم العراقي بصورة عامة، تناولت التجربة العراقية والإشكالات الحياتية واليومية والاغتراب والمستجدات التي حصلت لدى الأجيال الجديدة. بالحقيقة كتبت أيضا يعني قصص تدور في نفس هذا الجو اللي هو الجو العراقي، سواء داخل العراق أو في جو الاغتراب. وعندي الآن أيضا مشاريع قادمة ربما تدور أيضا في ضمن هذا الإطار.
أخ شاكر، هل هناك مزج أو ما يمكن أن نسميه مزج بين الأدب والسياسة والاجتماع في رواياتك أو في أعمالك الأدبية بشكل عام؟
أنا شخصيا لا أصل بين السياسة والثقافة والحياة بصورة عامة. أغلب الشخوص التي طرحتها في قصصي أو رواياتي تمتلك رؤية عن الحياة، هذه الرؤية يمتزج فيها السياسي والثقافي والاجتماعي والحضاري إلى آخره. أنا أخذ الإنسان بكامل وجوهه، سواء وجه السياسي أو وجه الأدبي أو الثقافي أو الفني أو إلى آخره. لذلك أنا لا أفصل بين السياسة، أو بالحقيقة الوعي السياسي عن الإنسان بصورة عامة، لكن جهد الإمكان حاول أن لا أقترب من قضية الأيديولوجيا أو تحزب هذا الشخص الذي يتناوله في كتاباتي.
أخ شاكر، هل تصل رواياتك إلى داخل العراق؟
أعتقد وصلت نسخ قليلة عن طريق بعض الأصدقاء وعن طريق ناس يشترونها من الأردن أو عن طريق كردستان العراق، وطبعا لا تلبي هذه الحالة طموحي ككاتب، فأنا يهمني القارئ داخل العراق بشكل كبير جدا.
أخ شاكر، نرجو أن تلبى طموحاتك وأن تتحول رواياتك إلى مسرحيات أو إلى أعمال تلفزيونية أو سينمائية، وأهلا بك في إذاعتنا. ولكم مني مستمعي إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أطيب التحية. رزوق الغاوي، دمشق.
تلفزيون بغداد عن قرب. اتهم وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف موظفي دائرة الإذاعة والتلفزيون بنقل أرشيف التلفزيون إلى الخارج. وأضافت وكالة عراق بريس نقلا عن مصادر قالت أنها مطلعة أن الصحافة الذي يشرف مباشرة على الإذاعة والتلفزيون باشر إجراءات تحقيقية مع منتسبي المخازن. وأفادت الوكالة المذكورة أن عددا من منتسبي الدائرة وصلوا عمان أخيرا. ذكروا أن الصحافة طلب من إدارة التلفزيون عرض عدد من المسلسلات والبرامج المنوعة القديمة في الدورة الحالية لشهر رمضان، لكن إدارة التلفزيون اعتذرت بسبب عدم العثور على الأشرطة. إصدارات عن دار الريس للكتب والنشر في بيروت، صدر في مطلع الشهر الجاري ديوان شعر جديد للشاعر العراقي هاشم شفيق الذي يقيم في لندن. الشاعر قسم كتابه الى قسمين، الاول حمل عنوان هي وتضمن 48 قصيدة، بينما جاء القسم الثاني تحت عنوان هو وتضمن 41 قصيدة. أكد نقاد عراقيون أن رواية جديدة بعنوان القلعة الحصينة يبث التلفزيون العراقي إعلانات متكررة عنها ولم يذكر اسم مؤلفها. هي العمل الأدبي الثاني للرئيس العراقي صدام حسين بعد زبيبة والملك. وكالة فرانس بريس نقلت عن أحد النقاد أن عبارة الرواية لكاتبها بدلا من اسم المؤلف هي العبارة ذاتها التي استخدمت عند الإعلان عن صدور رواية زبيبة والملك في نهاية العام الماضي. ويقول تلفزيون العراق بحسب وكالة فرانس بريس ان الرواية الجديدة التي ستطرح قريبا في الأسواق هي رحلة مضنية في عالم الفضيلة والنضال وصراع ضد الباطل ودعاته ومناجاة روح وتهدج حواس وبحث عن رفيف موقف مشرف. عن دار عشتار الثقافية للنشر والتوزيع في القاهرة صدرت الرواية السادسة للعراقي طه حامد الشبيب، وقد حملت عنوان الحكاية السادسة، وتقع في 321 صفحة من الحجم الكبير. وسبق أن صدر للروائي الشبيب روايات إنه الجراد والأبجدية الأولى وخاصرة الرغيف وغيرها. بدأت القناة الفضائية الكردستانية العمل في تصوير الفيلم الكردي الممر، الذي يتناول موضوع هجرة الشباب الكردي إلى الخارج والمشكلات التي تواجههم أثناء رحلتهم إلى المنفى. تفصيلات أخرى من أحمد سعيد.
بدأت فضائية كردستان التلفزيونية العمل بتصوير المشاهد الأولى من فيلم بازغا أي الممر. دروفان الأتروشي قال عن هذا الفيلم بأنه يتناول موضوع هجرة الشباب الكرد إلى الخارج والمآسي والآلام التي تنجم عن هذه الهجرة بسبب مقتل العديد منهم. والفيلم هذا من إخراج الفنان شوكت أمين، والذي سبق وأن قدم عدة أفلام قصيرة منها ارتفاع البالونات والمخرج، اللذان صورا في كردستان إيران، وفيلم عندما يهطل المطر والذي أنتجته فضائية كردستان التلفزيونية أيضا. هذا ويشترك في بطولة فيلم الممر كل من شاخوان أدريس وسامي جندي، ويقوم بتصويره محمد أحمد. يذكر أن مشاهد الفيلم يتم تصويرها في منطقة تويسكا وسبيخما شمال محافظة أربيل، ومن المتوقع أن ينتهي التصوير خلال هذا الشهر. وعلى صعيد ذي صلة بالنشاط السينمائي الكردي، علمت إذاعة العراق الحر من الأوساط السينمائية الكردية للعاصمة أربيل أن الفيلم السينمائي الكردي الذي يحمل عنوان الحياة والذي صورت مشاهد منه في كردستان العراق رشح لجائزة السيف الذهبي، وذلك بعد عرضه قبل فترة ونيله لإعجاب المشاهدين والنقاد. الفيلم سيعرض إلى جانب 35 فيلم سينمائيا عالميا لمختلف الأقطار في نوتردام انترناشونال بفرنسا في الثاني من كانون الثاني المقبل. محتوى الفيلم سياسي واجتماعي في آن معا، وهو من إخراج الفنان جانو رجبياني. ومن أخبار أبرز الفعاليات السينمائية الكردية إلى أخبار الفن التشكيلي الكردي والمعارض الفنية، فقد أعلن عن اعتزام الفنان التشكيلي المعروف إسماعيل خياط إقامة معارض عدة في محافظتي أربيل والسليمانية على حد سواء. أعلن عن ذلك بعد مشاركته في الندوة التي رعاها المعهد الكردي في واشنطن عن المجتمع المدني في كردستان العراق وعودته إلى أرض الوطن. الخياط الذي يعتبر واحدا من أشهر الفنانين التشكيليين الكرد في مجال الرسم قال لصحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه سيقيم معرضه بأربيل بعد شهر رمضان المبارك، وسيعرض في هذا المعرض بعض الأعمال الفنية التي أنجزها خلال الفترة الأخيرة. وعن مشاريع الفنية التشكيلية اللاحقة قال بأنه منهمك في إعداد معرض جديد عن حلبجة، ولكن بعمق أكثر وتقنيات مختلفة عن معرض سابق أقامه في العام الماضي حول كارثة حلبجة. هذا إضافة إلى إقامته لمعرض خاص بمناسبة اليوم العالمي للمسرح في العاصمة أربيل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن السليمانية وافانا مراسلنا سعد عبد القادر بشريط من الأخبار الثقافية، بينها حصول فنانين كرد على جوائز فنية في مهرجان عالمي للمسرح أقيم في إيران.
حصد فنانو السليمانية جوائز المهرجان العالمي الثالث للمسرح إيران ثمين في مدينة سقز الإيرانية. جاءت جائزة كردستان مناصفة مع أرمينيا إيران، وقد رحب وزير الثقافة الإيراني مسجد جامعي بالدول المشاركة في المهرجان، كما رحب بوفد فناني كردستان العراق. يذكر أن مسرحية حياتي التي قدمها فنانو ستوديو الممثل من السليمانية دعيت إلى مهرجان الفجر أيضا. وفي لقاء مع الفنان بيجرو حسين قال: لقد أثبتنا بأن الفن الكلي في تقدم، وأن حصيلة هذه الفرقة هي جزء صغير من حركة المسرح في كردستان. وقالت الفنانة ريزان حسين: إن مشاركتي في مهرجان إيران زنين أعطتني روحا جديدة للفن. وقال الفنان غوران علي: أن أي مشاركة لنا في مهرجانات خارج كردستان العراق هي اعتراف بوجود الفن المسرحي في كردستان. وفي إطار النشاطات الثقافية للمديرية العامة لتوعية الأطفال أقيم معرض خاص بمناسبة ذكرى إعلان اتفاقية حقوق الأطفال، حيث عرض فيه عدد من الأعمال الفنية واليدوية التي كانت تعبر عن قدرة ومهارة الأطفال المشاركين. ومن الإصدارات الحديثة صدر كتاب بعنوان البحث عن الهوية للكاتب عطا قرداخي، حدث خلاله عن التجارب الشعرية لعدد من الشعراء الكرد. وعن مؤسسة خاك صدر الجزء الثاني من ديوان الشاعر الكبير المرحوم بيرانيل. وصدر كتاب حياة والعولمة، وهو عبارة عن حوار مع المفكر الكردي الأستاذ مسعود محمد حول أهم قضايا اليوم ذات الإشكالية الفكرية والفلسفية. وصدرت رواية سقوط الذئب للكاتب إسماعيل حمأمين، وهي من إصدارات مؤسسة سردم. ومن سلسلة كتب الجيب التي تصدرها مؤسسة سردم صدر كتاب جديد بعنوان الفكر الديني القديم في ميزوبوتاميا، كتبه الدكتور تقي الدباغ وترجمه ياسين عمر. والكتاب يتناول بدايات الفكر الديني في منطقة ميزوبوتاميا. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أخبار ثقافية. يحتفل المسيحيون من سكنة قضاء قرقوش في شمال الموصل نهاية الشهر الجاري لتنظيم فعاليات فنية وغنائية تعكس خصائص محلية تتميز بها البلدة التي يقطنها مواطنون مسيحيون بالكامل. يشارك في المهرجانات مسرحيون ومطربون وعارضات أزياء شعبية. تستعد الفرقة القومية العراقية للموسيقى والغناء لإقامة مهرجانها الأول في مطلع العام القادم. وأوضح الفنان جميل جرجيس المشرف على الفرقة أن هذا المهرجان يعد الأول من نوعه بعد تشكيل الفرقة المتخصصة في الغناء التراثي العراقي والعربي. وفي عمان عرضت أسبوعية الوحدة الصعوبات الكثيرة التي يلاقيها فنانون ومثقفون أردنيون في الحصول على دعوات للاشتراك في مهرجان المربد السنوي. المزيد من حازم البيضين.
تنقل أسبوعيات الوحدة المقربة من العراق عن مصادر ثقافية حسنة الاطلاع قولها إن سهولة الحصول على دعوة لمهرجان المربد الشعري الذي يقام سنويا في العاصمة العراقية لم تعد في متناول أحد، حيث تم التعامل مع هذه الدعوات بمركزية واضحة عبر وزارة الثقافة العراقية. وتقول الوحدة إن الكثير من الأردنيين الذين اعتادوا السفر إلى بغداد بهذه المناسبة وليس لهم في المهرجانات ناقة ولا جمل سقطت أسماؤهم من قائمة المدعوين. وتمضي إلى القول أنها علمت أن اتصالات مكثفة جرت مع الدائرة الصحفية في السفارة العراقية بعمان من قبل مثقفين أردنيين يطلبون لأنفسهم أو لغيرهم دعوات لحضور المهرجان أو لقضاء أسبوع خارج البلاد، لكن هذه الاتصالات في معظمها باءت بالفشل. وتقول أسبوعية الوحدة إن مهرجان المربد الذي استقبل ولضرورات غير أدبية في السنوات السابقة عددا كبيرا ممن لهم علاقة وممن ليس لهم علاقة بالمهرجان ورسالته أغلق الباب هذا العام في وجه من وصفتهم بأنهم شكلوا عبئا معنويا وأخلاقيا على المهرجان، وتمت غربلة القائمة بشكل كبير، وهو الأمر الذي سينعكس حتما على الدورات المقبلة، بحيث لا توجه الدعوة إلا لمن يستحقها فقط، كما تقول صحيفة الوحدة الأردنية. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تشهد العاصمة البلجيكية اجتماع قمة لزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الرئيس الفرنسي جاك شيراك يحمل معه في هذا الاجتماع اقتراحات في شأن المشكلة العراقية. أترككم مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
يدافع الفرنسيون اليوم وغدا، حيث تعقد آخر قمة أوروبية لهذا العام، يدافعون عن بنود أساسية تصلح لبرنامج عمل أوروبي في الشرق الأوسط، وتحديدا من ملفي السلام والعراق. وفيما يخص هذا الأخير، تريد باريس الحصول على إجماع أوروبي مناهض لتوسيع جبهة الحرب ضد الإرهاب لتشمل العراق على سبيل المثال، مستفيدة في ذلك من مساندة بريطانية وألمانية وتفاهم أوروبي متجانس، حسب ما تشير إلى ذلك المعلومات الرسمية التي توفرت لإذاعة العراق الحر من وزارة الخارجية الفرنسية. وتنطلق باريس في هذا الجهد طبقا لذات المعلومات من عدة حقائق ومبررات أيضا، فالضربة العسكرية لن تحسم الخلاف بين بغداد والأمم المتحدة، بل أنها ستزيد الأمور الداخلية والإقليمية تعقيدا، سيما وأنها ليست ضمن برنامج إقليمي ودولي محبوك الخيوط والأهداف. بعبارة أخرى، تريد باريس مساعدة من العواصم الأوروبية لصياغة برنامج سياسي وأمني مستقل قبل نهاية السنة، لكي وحسب المعلومات ذاتها يتم إنضاج المواقف إزائه وتوسيع قنوات التعامل معها، طالما إن واشنطن لم تسقط بعد من حسابها الخيار العسكري ضد العراق، والذي يبدو من خلال الإصرار الفرنسي ومعلومات باريس الأمنية لأن موعده ربما يكون آذار نيسان المقبلين. ولا يخفي المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو قلقه من احتمالات ضرب العراق، على اعتبار أن ذلك سيلحق المزيد من الأذى بالشريحة الأوسع من أبناء الشعب العراقي الراغبة في إيجاد حل لمشكلاتها المختلفة في النواحي الإنسانية والاقتصادية، مؤكدا ثبات الموقف الفرنسي الرافض أساسا لمبدأ هذه الضربة. ولأن باريس قريبة من مدريد التي سترأس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من كانون ثانية المقبل، فإنها أي باريس تريد الاعتماد على الدور الإسباني في زيادة تقريب وجهات النظر الأوروبية من العراق، خاصة وأن إسبانيا لا تنقصها المعرفة والمصالح الكثيرة في هذا الأخير. بعبارة أخرى، يرى الباحث الفرنسي ألان شوفارياس بأن الموقف الفرنسي لا يعبر عن مجاملات للنظام العراقي، بل هو بعيد كل البعد عن ذلك حسب قوله، فهو مرتبط أي هذا التحرك بثوابت تاريخية تخص التركيبة الشخصية والسياسية للمنطقة العربية التي تتحسس من التدخل الخارجي المباشر بدون مقدمات مقنعة، مثل ما حدث عام 1991 على حد قول الباحث الفرنسي، الذي يشير إلى أهمية التحرك في تعديل وليس تغيير المعالم الأساسية في الفهم الأوروبي في خيارات الحل في الشرق الأوسط بشكل عام. وإذا كانت باريس قد أبرقت إلى واشنطن بأكثر من رسالة دبلوماسية آخرها مشاورات الوزير كولن باول قبل أسبوع، فإنها تهدف إلى تحقيق رسالة أوروبية ترسل مباشرة إلى الإدارة الأمريكية عنوانها الرئيسي إن ضرب العراق لا يحل المشكلة إن لم يكن هناك برنامج سياسي متكامل في الشرق الأوسط. وعليه يقول شوفالياس أن تنجح القمة الأوروبية في الملف العراقي وتفشل في الحل الفلسطيني الذي تتنوع فيه الخطوط الحمراء الأمريكية حسب وصفه. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أيها السيدات والسادة، اتفق وزراء خارجية الدول العربية بعد اتصالات فيما بينهم، اتفقوا على حظ مجلس الأمن على اتخاذ موقف حيال التدهور الحاصل في مسار الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في التقرير التالي.
تتابعت ردود الأفعال سريعا هنا في القاهرة على تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وفيما قررت تل أبيب قطع العلاقات مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وحاصرت مقر إقامته في رام الله بالدبابات، أعلنت القاهرة رفضها للقرارات الإسرائيلية، ودعت نصر بصفتها زعيمة المجموعة العربية في الأمم المتحدة، دعت مجلس الأمن للانعقاد فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التدهور الحادث في الأراضي الفلسطينية. وقد عقد المجلس الدولي اجتماعا عاجلا في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفقا للطلب المصري، وأجرى مشاورات حول الوضع المتدهور الحالي ومشروع قرار تقدمت به تونس العضو العربي الحالي يدعو لوقف فوري للعنف والاستفزاز والتدمير الإسرائيلي والعودة إلى أوضاع ما قبل سبتمبر 2000، وذلك حسب مصادر الخارجية المصرية التي قالت أن المجلس بصدد تحديد جلسة رسمية في وقت لاحق لمناقشة مشروع القرار العربي. وكان وزير الخارجية المصري أحمد ماهر قد أعلن مساء أمس أن وزراء الخارجية العرب أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قرارات القمة سيعقدون اجتماعا عاجلا خلال ساعات لبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وطلب ماهر الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف حاسم وسريع لوقف العدوان الإسرائيلي على حد تعبير الوزير المصري. ثم تطور الموقف بعد أقل من ساعة من تصريحات أحمد ماهر، وذكرت مصادر الخارجية المصرية والجامعة العربية أنه رؤية من الأفضل التقدم مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي بطلب عاجل للاجتماع وطلب وقف التدهور في المسألة السلمية، ومن ثم لن ينعقد الاجتماع الوزاري العربي. وقد أدانت القاهرة التصعيد الإسرائيلي الذي وصف بأنه يهدف إلى إعادة الأوضاع في المنطقة إلى ما قبل مدريد، كما أجرت مصر اتصالات مع غالبية الدول العربية خلال الساعات الماضية وعدد من دول العالم. ولم تستبعد مصادر دبلوماسية عربية هنا في القاهرة احتمالات عقد قمة عربية طارئة في أي وقت إذا لم يحدث تدخل دولي يعيد الأمور إلى وضعها على حد تعبير المصادر. وسوف تحمل الساعات القليلة القادمة تطورات عربية أكثر في ضوء الاتصالات الجارية لمصر مع عدد من الأطراف، لكن المؤكد حسب مصادر الخارجية المصرية أن القاهرة لن تدع الأمور تسوء أكثر من ذلك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في نطاق جولته في منطقة الشرق الأوسط، وصل اليوم الجمعة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين. يذكر أن بيرنز زار قبل ذلك العاصمة السورية دمشق. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة اللبنانية علي الرماحي.
دمشق وصل إلى بيروت مساء أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ويليام بيرنز، والتقى فور وصوله رئيس الوزراء رفيق الحريري بحضور سفير الولايات المتحدة في لبنان فينسنت باتل ووزير الخارجية اللبناني محمود حمود، كما شارك في جزء من اللقاء الذي دام طويلا وزير الاقتصاد باسل فريحان ووزير المالية فؤاد السنيورة. بعد اللقاء قال بيرنز للصحفيين انه مسرور لزيارة لبنان، وانه انهى جزءا هاما من مباحثات الزيارة المقررة خلال لقائه رئيس الوزراء رفيق الحريري. بيرنز قال ايضا انه بحث مع الحريري في الحملة المستمرة على الارهاب، وقال اعربت لرئيس الوزراء عن تقدير الولايات المتحدة لتعاون الحكومة اللبنانية في الجهود ضد هذه المجموعات والافراد المرتبطين بشبكة القاعدة. كما عبرت ايضا، اضاف المبعوث الامريكي، عن هواجس الولايات المتحدة بشأن حزب الله. واليوم التقى بيرنز كلا من الرئيس اللبناني ايميل لحود ورئيس مجلس الوزراء نبيه بري، وبحث معهما في قضية مكافحة الارهاب والخلاف بين لبنان والولايات المتحدة حول تحديد طبيعة نشاط حزب الله. وكان السفير الامريكي فينسنت باتل استبق وصول بيرنز بتصريح قال فيه ان بلاده لا تذعن لمقولة ان حزب الله ليس له نشاط خارجي ارهابي، وهو ما اثار الكثير من الاعتراضات والجدل الداخلي في لبنان. موضوع نشاط حزب الله كان ايضا مدار بحث بين السفير البريطاني في بيروت وامين عام حزب الله، وهو اللقاء الاول من نوعه على هذا المستوى. ورغم الأجواء الودية التي سادت اللقاء، إلا أن السفير البريطاني أطلق بعده تصريحات أمام الصحفيين جدد فيها تحفظ بلاده على النشاط الخارجي لحزب الله، رغم إجادته بالنشاط السياسي والاجتماعي والخيري الداخلي للحزب. السفير البريطاني قال أنه صدم من تأكيد أمين عام الحزب عن الدعم والتعاطف مع الانتفاضة الفلسطينية، فيما أعلن الحزب أن أمينه العام أكد للسفير البريطاني عدم وجود فروع خارجية له. من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية اللبناني محمود حمود أن لبنان قدم أجوبة على أسئلة لجنة مجلس الأمن التي أنشأها القرار 1373 حول الإجراءات التي اتخذها لبنان لمكافحة الإرهاب. وقال حمود إن أجوبة لبنان تنطلق من استعداده للعمل مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدولي استنادا إلى أمرين: القانون الدولي والثوابت الوطنية. كما قال علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
منذ توجيه الرئيس جورج دبليو بوش أصابع الاتهام إلى أسامة بن لادن بعد وقوع الهجمات على الولايات المتحدة في 11 من أيلول الماضي، طالب المتشككون إبراز أدلة دامغة لتلك التهمة، ولكن الرئيس بوش عارض كشف الأدلة متهيبا من تعريض الاستخبارات الأمريكية لحملة التشكيك. ولكن وزارة الدفاع الأمريكية وزعت أمس شريط فيديو للقاء بين لادن وبعض معاونيه يتحدث فيه عن خطة الهجمات الإرهابية. مراسل إذاعة أوروبا الحرة وافانا بالتقرير التالي من واشنطن، يقدم هذا التقرير الزميل مازن نعمان.
يظهر بن لادن في شريط الفيديو منشرحا مسرورا يتحدث عن المذبحة في الولايات المتحدة التي وقعت في 11 من أيلول، وعلى ما يبدو أن هذا الشريط هو الشاهد الأكثر إقناعا بأنه المسؤول عن تلك العمليات الإرهابية. ويضيف مراسل إذاعتنا، ظهر بن لادن في الشريط وهو يتباهى بأنه المخطط للهجمات على واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا. ويبدو بن لادن في الشريط الذي صوره على ما يبدو مصور هاون ذا نوعية سيئة، ولكن الصوت فيه يسمع في الكثير من الأحيان بصورة جيدة، يكفي في إعطاء العالم لمحة عن السعودي المنشق الذي أصبح الهارب الرئيسي من العدالة الأمريكية. وتظهر في أسفل الشاشة ترجمة باللغة الإنجليزية لما يدور في الشريط من حديث.
ويضيف مراسلنا أن تسجيل شريط الفيديو تم في بيت للضيوف في مدينة قندهار معقل طالبان في جنوب أفغانستان، وقد عثر عليه الشهر الماضي في بيت في مدينة جلال أباد الواقع في شرق البلاد. وينقل عن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي قوله أنه لن يذكر من الذي عثر عليه أو أي تفاصيل أخرى عن مكان اكتشافه. وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا أوضحت فيه أسباب ترددها في الإفراج عن الشريط كي لا تزيد من آلام ذوي الضحايا الذين سقطوا في الهجمات، ولكنها قررت في النهاية الإفراج عنه ليطلع العالم على ما تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية في حملتها على الإرهاب. ويضيف مراسلنا، ظهر بن لادن في الشريط مع ضيف له عرف بأنه الشيخ سليمان، وهو رجل دين كويتي ظهر منشرحا يبتسم بخفية عندما يتذكر اليوم الذي وقعت فيه الهجمات. ومن خلال حديثه ذكر بن لادن أنه استمع إلى خبر وقوع الضربة الأولى على البرج الأول من مركز التجارة العالمي في نيويورك بعد وقت قصير من إذاعة أمريكية، وأن الذين كانوا معه ابتهجوا كثيرا، وقال لهم أي بن لادن انتظروا قليلا. وبعد دقائق جاءت طائرة الركاب الثانية لتضرب برج التجارة العالمي الثاني، وبعد أقل من ساعة ضربت طائرة ثالثة مبنى البنتاغون في واشنطن، وبعدها بدقائق تحطمت الطائرة الرابعة في ولاية بنسلفانيا. وفيما يلي مقاطع من شريط الفيديو الذي أطلقته وزارة الدفاع الأمريكية. ونعتذر مستمعين الكرام مسبقا عن رداءة الصوت، ولكننا سنقدم النص الكامل للمقطع. يقول بن لادن: قدرنا مسبقا عدد الضحايا من الأعداء الذين سيقتلون، وذلك حسب موقع البرج، وقدرنا أن 3 أو 4 طوابق ستتعرض للضربة، وكنت الأكثر تفاؤلا. وهنا كلام غير مفهوم، وبسبب خبرتي في هذا الحقل يقول بن لادن: قدرت أن الحريق من وقود الطائرة سيذيب الهيكل الحديدي للمبنى ويسبب انهيار موقع اصطدام الطائرة والطوابق فوقه فقط. هذا كان أقصى أملنا. وفي لقطة أخرى ظهر بن لادن مبتسما يقول إن الخطة كانت سرية جدا، إلى درجة أن القائمين بها 19 شخصا لم يكونوا يعلموا بتفاصيل العملية. وأضاف:
الإخوة الذين نصروا
الإخوة الذين قاموا بالعملية كلهم كانوا يعلمون أنهم سيقومون بعملية استشهادية. طلبنا من كل واحد منهم الذهاب إلى أمريكا، لكنهم لم يكونوا يعلمون شيئا عن العملية ولا حرفا واحدا، لكنهم كانوا مدربين ولم نكشف لهم العملية حتى وصلوا إلى هناك، وفقط قبل أن يركبوا الطائرات. المسؤولون في الإدارة الأمريكية الذين اطلعوا على تسجيل شريط الفيديو قبل بثه للناس علقوا بقولهم إن بن لادن ظهر لهم شخصا متحجر القلب وغير مبال حتى بأقرب الناس إليه. وقال عنه الرئيس الأمريكي بوش أمس: لا رحمة في قلب هذا الرجل. أما رودولف جولياني عمدة مدينة نيويورك فأبدى الملاحظات التالية:
having killed more people than he anticipated, which leaves you.
يبدو بن لادن سعيدا بقتله أناسا أكثر مما توقع، وهذا ما يثير العجب ويجعلك تتساءل كم هو شرير هذا الرجل.
Just how deep his evil heart and soul really is.
وأضاف جولياني الذي عمل سابقا مدعيا في النيابة الاتحادية الأمريكية أن الفيديو دليل دامغ أن بن لادن هو المخطط الأول للهجمات، وأن الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان مبررة. واستطرد يقول:
It indicates that the effort of the United States government to try to find him.
إن الحملة تشير إلى أن جهود الإدارة الأمريكية في القبض على أسامة بن لادن أو حتى قتله أكثر من عادلة، وأن أي فرد يشك في عدم عدالة الحملة العسكرية الأمريكية فأن هذا الفيديو يزيل تلك الشكوك.
أما في البنتاغون فقد علق وزير الدفاع الأمريكي بجملة قصيرة عندما سئل عن كيفية تقويمه لشريط الفيديو، فقال إن التسجيل يتحدث عن نفسه.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم اياد الجيلاني.
نشر مركز ستراتفورد للمعلومات اول امس تحليلا تحت عنوان العراق والارهاب والعوامل الجيوسياسية. جاء فيه: ليس سرا ان النقاش ما يزال مستمرا داخل ادارة الرئيس بوش حول ما اذا كان يجب توسيع الحملة ضد الارهاب من افغانستان الى العراق، واولئك الذين يدعون الى مهاجمة بغداد خسروا الجولة الاولى، الا انهم راحوا يجددون حججهم بعد انسحابات طالبان الاخيرة، ويحاولون الجمع بين استراتيجية ازاء العراق وانموذج افغانستان. واضاف التحليل: منذ التخطيط الأولي للرد على هجمات 11 أيلول قسم موضوع العراق مخططي استراتيجية الأمريكية على أنفسهم، فمن جهة دعت عناصر في وزارة الدفاع الأمريكية يقودها علنا نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس، دعت إلى وضع استراتيجية تحمل اسم الحل الموازي، وتقول أن حملة أفغانستان يجب أن تقوم على استراتيجية أوسع، لا ضد تنظيم القاعدة فحسب، بل أيضا ضد جميع الدول التي تعاونت معها ومنها العراق بدرجة الأساس. ويقوم الحل الموازي على فكرة أنه إذا لم يتم القضاء على جميع بؤر القاعدة في الوقت نفسه، فقد يتنقل هيكلها القيادي من ملجأ إلى آخر، مما سيجعل أي نجاح للولايات المتحدة في أفغانستان لا يعني تدميرا للقاعدة. أما الجانب الآخر فيقوده وزير الخارجية كولين باول، الذي يدعو إلى ما أسماه التحليل بالحل المتسلسل، وهو يشعر بالقلق أساسا من أن شن هجوم على العديد من الدول الإسلامية في آن واحد سيؤدي إلى نتيجتين غير مرغوب فيهما: أولا أن مثل هذا الهجوم سيمزق التحالف الدولي الذي اعتمدت عليه الولايات المتحدة بشكل كامل، فدعم روسيا وأوروبا مهم بالنسبة للحملة ضد الإرهاب، وكلاهما غير مستعد لدعم حملة ضد العراق. أما النتيجة الثانية فهي أن باول مدرك بأن أحد أهداف القاعدة استراتيجية هو خلق فكرة بأن الولايات المتحدة تهدف إلى السيطرة على العالم الإسلامي، والقاعدة كانت تتمنى لو أن واشنطن اعتمدت استراتيجية واسعة يمكن أن تصور على أنها محاولة لتدمير أي نظام إسلامي يقاومها. كما إن باول مدرك أن الوضع في باكستان غير مستقر، وأنه لو وصلت المشاعر المعادية لأمريكا إلى درجة الغليان هناك، فقد تتحول حملة أفغانستان إلى حملة باكستانية أفغانية ذات نتائج استراتيجية كبيرة. وهناك اعتبار آخر، وهو أن شن حملة واسعة تشمل العديد من الدول وخاصة العراق سيتطلب أشهرا لنشر القوات وتوفير إمداداتها، فتأجيل حملة أفغانستان في انتظار تحشيد القوات حول العراق أمر غير مقبول سياسيا وغير حكيم عسكريا، إذ كانت مطاردة القاعدة داخل أفغانستان متطلبا عسكريا ذا أهمية أكبر، حتى لو لم توقف تماما هجرة الخلايا المخططة لتنظيم القاعدة. ومضى التحليل إلى القول حملة أفغانستان تكاد تشرف على نهايتها من وجهة نظر واشنطن. طالبان لم يدمروا بشكل حاسم، إلا أن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة لا تهتم كثيرا بهم وتعتبرهم مسألة داخلية. أما القاعدة فهي الموضوع الحقيقي الذي يحوز على اهتمام الولايات المتحدة، وأن يتم القبض على أسامة بن لادن ورجاله أو أن يقتلوا أقل أهمية من احتوائهم أو عزلهم داخل أفغانستان، بل إن بقاءهم وعزلهم قد يكون الحل المثالي حاليا. وإذا ما قتلوا أو ألقي القبض عليهم فإن أعضاء القاعدة ممن يعملون في أوروبا وفي أماكن أخرى قد يتعاونون وينشئون هيكل قيادة جديد كما تنص التوجيهات المعطاة إليهم ولا شك. ومع ذلك فالخطر يكمن في أن بن لادن قد يكون خارج أفغانستان الآن، هو والعديد من رجاله، أو ربما جرى تغيير في القيادة أساسا. ومضى التحليل الذي نشره مركز ستراتفور للمعلومات إلى القول. لهذا السبب عاد موضوع العراق إلى البروز مرة أخرى في واشنطن. أولئك الذين يدعون إلى المنهج الموازي يقولون أولا أن موضوع أفغانستان انتهى، وبذلك انتهت متطلبات هجمة متسلسلة، وثانيا أن موضوع أفغانستان بقي مفتوحا إلى حد ما، مما يزيد من أهمية شن حملات متابعة لغرض منع إعادة نشوء القاعدة في دولة أخرى. وأضاف التحليل: موضوع العراق صعب بشكل خاص، وذلك لأن الاستراتيجية التي وضعت في أفغانستان تقوم على 4 مبادئ. أولا استغلال الانقسامات القبلية والفئوية والأيديولوجية لخلخلة استقرار النظام وخلق فراغ سياسي. ثانيا استخدام القوات الجوية والقوات البرية المحدودة جدا لدعم العناصر المضادة للنظام. ثالثا استخدام القوى المغيرة لتدمير نشطي القاعدة. رابعا إحالة إعمار البلاد إلى الأمم المتحدة والحلفاء والقوى الداخلية. وأيا كانت الظروف وكما ورد في التحليل، لم تكن الولايات المتحدة مهيئة لنشر قواتها لاحتلال أفغانستان، وهي استراتيجية قد تنجح في دول مثل الصومال أو اليمن التي يشبه وضعها وضع أفغانستان. وإدارة الرئيس جورج دبليو بوش حرصت كما قال التحليل على الالتزام بالمبادئ الاستراتيجية، إذ إن من مشاغل الرئيس بوش ألا تؤدي مسؤولية الحفاظ الحالية على السلام إلى توزيع قوة الولايات المتحدة، مما يزيد من احتمال تعرضها إلى تهديدات كبيرة. وقد جمعت الاستراتيجية المستخدمة في أفغانستان بين الحاجة الملحة إلى عملية عسكرية والاقتصادي في استخدام القوة. أما العراق فيمثل حالة مختلفة على صعيدين: الأول هو عدم وجود تعاون بين المخابرات العراقية والقاعدة بسبب الفروق الأيديولوجية بين الطرفين، كما إن القاعدة حرصت على عدم السقوط رهينة بيد أي دولة. ولذا ورغم أن العراق نفسه مصدر للإرهاب، إلا أنه ما كان سيكون مهما على صعيد هزم القاعدة. ثانيا الاستراتيجية التي طبقت في أفغانستان غير قابلة للتطبيق في العراق، فعاصفة الصحراء هدفت إلى المطالبة بالكويت، والقوات التي استخدمت فيها ما كانت تكفي للتوجه إلى بغداد، وكانت قدرتها على شن حملة مكثفة ستعتمد على استعدادها لتحمل خسائر كبيرة. العراق بتعبير آخر احتاج إلى مشاركة كافة القوات العسكرية الأمريكية في عام 1991، وفي الظروف الحالية سيكون من شأن مثل هذا الأمر أن يكون له مخاطر كبيرة. ولذا حاول المدافعون عن استراتيجية عراقية اعتماد النموذج الأفغاني في خطة الهجوم، أي أن تقوم الولايات المتحدة بدعم عناصر معارضة للرئيس العراقي صدام حسين باستخدام القوة الجوية والقوات الخاصة. ومشكلة هذه الاستراتيجية، وكما ورد في التحليل، إنها تقتضي توفر شرط غير موجود، وهو أن تكون هناك معارضة نشطة وقادرة، إذ طاردت المخابرات العراقية أعداء صدام، كما تمت مناقشة تسليح وإنشاء تحالف ضده عدة مرات خلال العقد الماضي، إلا أنها لم تنجح على الإطلاق. والداعون إلى شن هجوم على العراق يدركون ذلك، ويدركون أيضا أنه لو تمت الموافقة على مثل هذا المبدأ فسيتطور الهجوم إلى هجمة تقليدية. واستطرد تحليل مركز ستراتفورد بالقول: لقد أوضح باول في لقاءات الأسبوع الماضي بأن العمليات العسكرية ضد العراق غير محتملة في هذا الوقت، إذ يشعر بالقلق من أن التحالف قد لا يدعم هذا الاتجاه، كما إن هجوما على العراق لن يؤثر على القاعدة، وهو يدرك أيضا أن الحملة ستتطور إلى هجوم على بغداد نفسها. وليس ذلك لأن باول يشعر بالقلق من أن صدام سيهزم أم لا، فحتى لو لم يشارك السعوديون في الهجمة أو لم يسمحوا باستخدام أراضيهم، فإن الوضع في الشمال حيث تعمل القوات التركية في عمق الأراضي العراقية يعني وجود فرص استراتيجية. أضف إلى ذلك أن التطورات الأخيرة داخل إيران تعني إمكانية وجود محاور أخرى للهجوم، وهذا هو بالتحديد ما يقلق باول. كانت هناك أسباب عديدة لعدم التوجه إلى بغداد في عام 1991، وكما ورد في التحليل، إلا أن أهمها هي أسباب جيوسياسية، إذ أن الاستراتيجية الأمريكية في الخليج تهدف إلى الحفاظ على توازن القوى بين العراق وإيران. وكان من شأن تدمير نظام صدام حسين قبل 10 سنوات أن يترك فراغا سياسيا في العراق ليس من السهل ملؤه، وأن يجعل من إيران القوة المسيطرة في الخليج. هذا الوضع ما يزال قائما اليوم، ويتطلب الحفاظ على التوازن الإقليمي للقوى، وأن يقضي العراقيون والإيرانيون أحدهما على الآخر. وولفوويتس وزملاؤه يدركون هذا بشكل جيد، إلا أن وولفوويتس يعتبر كل من العراق وباكستان تهديدين طويلي الأمد على المصالح الأمريكية. ومن الواضح أن الولايات المتحدة لم تعتمد فقط على التوازن بين قوة العراق وإيران، بل أيضا على التوازن بين باكستان والهند لحماية مصالح الولايات المتحدة. وما يقوله فريق وولفوويتس وكما ورد في التحليل هو أن باكستان لم تعد حليفا يمكن الاعتماد عليه، ولكن العراق يتحدى من جهة أخرى المصالح الأساسية للولايات المتحدة أيضا بوجود أو بعدم وجود القاعدة. ولذا فإن الحجة المنطقية هي أن على الولايات المتحدة أن تحول استراتيجية توازن القوى إلى استراتيجية تقوم على التحالف الوثيق مع قوتين كبريين وهما الهند وإيران، اللتين من مصلحتهما التعاون مع واشنطن. إلا أن السؤال الآن يتعلق عند التخلي عن استراتيجية توازن القوى هو: هل يمكن السيطرة على إيران والهند بعد انهيار خصميهما؟ وهذا ما يثيره باول ومؤيدوه. ويقوم جواب وولفوويتس على 4 نقاط كما ورد في التحليل: الأولى هي أن تهديد الإرهاب الحالي كبير جدا، والخطر الذي يمثله كل من العراق وباكستان كبير، ومخاطر الاعتماد على إيران وعلى الهند تقوم على فرضية فقط. ثانيا أن إيران والهند ستعتمدان أحدهما على الآخر وعلى الولايات المتحدة لتأمين حدودهما. ثالثا إذا ما حدث شيء في فترة لاحقة تملك الولايات المتحدة دائما فرصة خلق العراق وباكستان من جديد أو تهدد باحتواء الإيرانيين والهنود. وأخيرا الهند جمهورية تجارية وإيران تتطور في هذا الاتجاه، وبالتالي فإن جواب باول المرجح هو أن من الأفضل بالنسبة للعلاقات مع الهند ومع إيران أن تتطور في إطار التدابير الجيوسياسية والاستراتيجية. وهو يذكر وولفوويتس ولا شك بأن هناك دول أخرى مثل السعودية يجب أخذها في نظر الاعتبار، وأن هجمة واسعة على دول إسلامية عديدة قد يكون لها نتائج سلبية على الولايات المتحدة. يمكن احتواء الإسلام وتقسيمه، ولكن ما ظهر بعد 11 أيلول هو نقاش عميق حول مستقبل الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي. ومنطق الاستراتيجية الأمريكية يعتمد دائما على توازن القوى، إلا أن هذه الفكرة قد تفشل لو انعدمت إمكانية الحفاظ على توازن القوى نفسه، أو لو أن تكاليف هذا التوازن كما في حالة الإرهاب العراقي كبيرة جدا. وأخيرا وفي رأي مركز ستراتفورد للمعلومات، من المرجح أن تتغلب طريقة تفكير باول التقليدية على طريقة تفكير وولفوتس، وذلك لأسباب منطقية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.